عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته له.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ لديه سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز تناول الطعام على المنبر؟
نعم.
يدل بعض المشايخ به لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل على خوانق. السؤال الثاني.
تفضل.
السؤال الثاني شيخ، في بالنسبة لتقصير الثوب، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، رواه مسلم. شيخ لكن في البيت والدي يعني يعارضني، يقول هذا لا يجوز يعني كذا وفتنا فيه ونشاهده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو عفوا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أكل على خوان قط، فالأخ يسأل هل يجوز الأكل على الشيء المرتفع كالترابيزات والصفر المرتفعة أو لا يجوز، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أكل على خوان قط. فأقول بالله تعالى التوفيق، عند تحرير أي مسألة فقهية يجب الجمع بين الوارد فيها من الأدلة ثم الخروج بحكم ينتظم كل هذا الوارد. فأقول مستعينا بالله، نعم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل على خوان قط، ورد عن صحابة آخرين كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له على خوان لحم ضب، فقدم يده ليأكل من هذا اللحم، فقالت إحدى نسائه أخبروه أنه لحم ضب، فترك أكله لكونه لحم ضب. قال خالد أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، فاشتره خالد فأكله. فالشاهد أن هذا الحديث فيه إثبات الخوان. إذن يلزم الجمع بين الذي ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الصحابي الذي نقل أن النبي ما أكل على خوان قط، وبين ما ورد من أنه قدم للنبي خوان عليه طعام. فهنا اتجاهات للعلماء. أولا، وقبل تقرير الجمع بين الأدلة، لم يرد أي نهي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الأكل على الأماكن المرتفعة، لم يرد فيما وقفت عليه أي نهي عن رسول الله في الأكل على الأشياء المرتفعة. إذن الأكل على الأشياء المرتفعة من ترابيزات وغير ذلك من الأشياء المنخفضة كل ذلك جائز. أما عن الجمع، فمن أوجه صور الجمع التي قرأتها للعلماء أن الخوان الذي نفاه الصحابي إذ قال ما أكل رسول الله على خوان قط، هو كالذي كانت الأكاسرة تأكل عليه. الأكاسرة جمع كسرى، كانوا يأكلون على أشياء ضخام من حديد يحملها أربعة من الرجال، فهذه كانت تدل على الرفاهية الزائدة. فالصحابي الذي نفى خوانا بصفة معينة من حديد له أرجل، والصحابي الذي أثبت خوانا بطريقة معينة أخرى ليس فيها كبر، ليس فيها كبر ولا اختيال ولا تعالي. إذن قرر أولا أنه لا مانع أصلا من الأكل، وكونه ما أكل على إخوان قط لا تفيد المنع. ثانيا كوجه للجمع أن يحمل الخوان الذي لم يأكل عليه النبي صلى الله عليه وسلم على خوان بصفة معينة جمعا بين الأدلة. ثالثا يقال إن المثبت مقدم على النافي، فالذي أثبت أن الرسول أكل على خوان قوله مقدم على الذي نفى ذلك، فكل ثقة، فالمثبت مقدم على النافي والله أعلم عليه. فلا مانع من الأكل على الأشياء المرتفعة سواء كانت صفرة باصطلاح المصريين أو كانت طبلية أو كانت غير ذلك. أما عن تقصير الثياب فنعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، وجمهور العلماء يحملون هذا على المختال المتكبر، ولكن عموما اتقي أن يكون الإزار أسفل الكعبين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نص عام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. قال أبو ذر من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: المسبل والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فعلى ذلك لا بأس، عفوا، على ذلك اتقي أن تلبس ثوبا أسفل الكعبين، لكن إجمالا لابد من التفصيل بين المتكبر المختال وبين الذي جرت به العادة من غير اختيال ولا تكبر. فالأول كبيرة، والثاني إن استمر عليه عالما بالنهي وإن لم يتكبر فهي معصية والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت فضلت الشيخ، لي 4 أسئلة إن شاء الله.
تفضلي.
دلوقتي بس حضرتك تجاوبني بعد ما أقفل إن شاء الله. السؤال الأول، دلوقتي أمي منعت يعني مراتات إخواتي إن هم يجوا لها البيت أو كده، منع للمشاكل والكلام، فده عليها ذنب أو معصية؟ بس عيالها بيجوا لها عادي.
لماذا منعتهم؟ ما السبب؟
السؤال الثاني إن شاء الله.
ما السبب؟ ما سبب المنع؟
نعم.
ما سبب المنع؟
المشاكل، ويعني دايما بيخلوها تزعل وبيعيطوها، يعني كده مشاكل زي كده، ما بيتعبوها بمعنى أصح. السؤال الثاني، أنا عايز أعرف قوم بني إسرائيل، هم إسرائيل اللي موجودة دلوقتي دي هي الأيام سيدنا موسى ولا لا؟ أنا مش فاهم الحتة دي. السؤال الثالث إن شاء الله، أنا عندي بنتين إن شاء الله، فبحفظهم القرآن، بس لسانهم المشكلة ان لسانهم تقيل وبينطقوا يعني القرآن بصعوبة او بيطلع معهم بطريقة غلط، فاكمل ان هم يكملوا في الحفظ ولا استنى لما يكبروا اكتر ولا ايه؟ مش عارف.
كم الاعمار؟
واحدة 5 سنين والتانية 3 سنين.
شيء اخر؟
بس شكرا.
عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فعن المرأة التي منعت نساء أبنائها من زيارتها دفع للمشاكل، إذا صدقت في قيلها أنه دفع للمشاكل فلا بأس، لكن بطريقة لا تجلب خصومات أعظم، فإن الأحكام الشرعية تبنى على اختيار أخف الأضرار والله أعلم. أما عن بني إسرائيل، أولا من هو إسرائيل؟ إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال الله في شأنه: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فإسرائيل عليه السلام هو نبي الله يعقوب عليه السلام من ذريته، يوسف عليه السلام هو ابنه، وإخوة يوسف كذلك، ثم امتد النسل إلى موسى عليه السلام، فهو إسرائيلي ينتهي نسبه أو يمتد نسبه إلى يعقوب الذي هو إسرائيل عليه السلام. ثم هنالك من بني إسرائيل أيضا داود عليه السلام وسليمان عليه السلام، وبعد ذلك آل عمران هم من ذرية إسرائيل أيضا كما قال كثير من العلماء. ويأتي اليهود الذين يقطنون فلسطين فمنهم الإسرائيلي الذي ينتهي نسبه إلى إسرائيل عليه السلام، ومنهم وأكثرهم دون ذلك ليسوا من نسب إسرائيل، ليسوا بمنسوبين إلى إسرائيل عليه السلام. أما بناتك اللواتي يبلغن من العمر 3 سنوات و5 سنوات فترفقي بهما، ترفقي بالبنتين بارك الله فيك، ولا تحمليهما فوق طاقتهما، إنما يأخذن المتيسر من الآيات أو السور، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي سؤال مهم ضروري، يعني بعدين تجاوبني ولا ما أكمل الاتصال بتشغيل أسمعه. احنا بمنطقتنا بيسوون مجاري، فاحنا مجاري يعني مجاري واحد مو اثنين، حتى صرف الصحي واحد، والماء مال بيت والغسل هاي واحد. هسه هم يقولون لنا لازم تخلون الصرف الصحي والماي مال بيت نفس المجرى. هسه احنا في حيرة من امرنا، شو نسوي؟ يعني نخلي الصرف الصحي ويا المجاري، او نحفر حفرة لنا واحد ونخلي الصرف الصحي دي، وتعرف هاي الحفرة تنترس. هسه ما يعني احنا في حيرة في امرنا، هل حرام اذا ندخل الصرف الصحي بهذا المجاري ام لا؟
انا مش فاهم، يعني هل مياه الصرف الصحي يعني تختلف يعني عن مياه المجاري؟
مياه الصرف الصحي يعني قصدي تكرم بالشيخ المرافق يعني.
ايوه ايوه، اما اشياء الوضوء والاحواض وغسيل الاشياء ونحو ذلك،
هل يجوز؟
إذا كانوا هم يستعملون مياه صرف صحي استعمالات غير استعمالات،
يعني يصير يعني مي الغسل ومع مي المرافق يعني في مجرى واحد.
الأخت تسأل، في بعض الدول يجعلون خطا للمجاري البول والغائط ومتبوعتهما، وهناك أيضا مواسير أخرى لتصريف مياه الغسيل، غسيل الأحواض، غسيل الثياب. فبعض الدول تستفيد من مياه الصرف صحي فتريد عزلها عن مياه المجاري، يعني يكون في البيت، إذن يكون في البيت ماسورتان، ماسورة للغائط والبول ومتبوعات الخلاء، وماسورة أخرى للمياه الناشئة عن الغسيل، غسيل الأطباق، غسيل الأواني، لأنها تكرر فيما بعد وتستعمل ثانية. فإذا كان ذلك كذلك وأنها تستعمل ثانية فلا، وأن الناس يحتاجون إليها، فافصلي هذا عن ذاك قدر استطاعتك، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزاي حضرتك؟
الحمد لله.
والله يا شيخ أنا لي عند حضرتك سؤال بالنسبة لموضوع العدل، لما الزوج يكون متجوز زوجتين مثلا ولا حاجة، عايز اعرف ايه اللي المفروض واجب عليه، لان دايما الزوجة التانية بيبقى عندها ظروف، حتة ان هي انا زوجة تانية مطلقة اتجوزت قبل كده وقعدت 13 سنة وربنا ما رزقنيش بالخلف، فظروفي حطمت عليا ان انا انفصل عن الزوج الاولاني، وبالتالي اتجوزت زوج تاني اكبر مني ب20 سنة. فنظرة الناس ونظرة اهله ليا ومراته وولاده حاجة صعبة جدا معايا، ومش حاسة ان انا راضية كده، وحاسة ان انا مقهورة دايما، وان انا دايما في البيت ومليش اي حقوق ومليش سكن خاص بيا، مأجر لي شقة وهم مديهم كل الامتيازات، مع العلم ان هو مبسوط.
يا أختي، أختي 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 ليس المجال مجال طعن في الزوج، انت تتقي الله، اتقي الله في سؤالك. ما سؤالك بالضبط؟
سؤالي عايز اعرف بيظلموني يا شيخ.
والظلم حرام.
بيظلموني يعني دايما يتصلوا وهو عندي يضايقوني وحاجات كده يا شيخ.
الظلم حرام، الظلم حرمه الله، لكن اعتزليهم تماما وانت في شقة مستقلة، اذا بامكانك الا ترضي على اي هواتف.
ما بردش يا شيخ، هو اللي بيرد عليهم بس ده بيضايقني.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم
السلام. عليكم السلام. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، هناك أخ اشترى منزل بالربا من البنك، والآن يريد الخروج من الربا والتوبة منه، ويريد أن يبيعه لشخص علما وأنه لم يكن تسديد الأقساط، فماذا يفعل؟ عندي
جاء
أسئلة أخرى.
لا هو تملك البيت تملكا كاملا أو لم يتملك تملكا
نعم
كاملا؟
نعم تملكه وقطن فيه لعدة سنوات.
لا أنا أسأل العقد عقد نقل الملكية تم أو لم يتم إلى أن ينتهي سداد الأقساط؟
والله يا شيخ ليس لي
عقد. إذا كان عقد الملكية تام فيجوز أن يتصرف فيه بالبيع ما دام قد اشتراه، أما إذا كان هناك قيد أنه لا يجوز له أن يبيع البيت إلا بعد سداد الأقساط فلا يجوز إلا بعد سداد الأقساط، لأن المؤمنين عند شروطهم كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث.
نعم لكن البيت بالربا، هل إن كان هذا
بالربا هذه قصة أخرى كبيرة قد ارتكبت.
نعم ماذا يفعل للتوبة منها؟
يعمل عملا صالحا كبيرا مع الاستغفار من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك خير يا شيخ مصطفى، الله يكرمك. كان علي سؤال.
تفضل.
أنا شاب متجوز حديثا وتقريبا بقالي سنة يعني الحمد لله ربنا من علي التزمت وأطلقت اللحية، وعايز استفسر زوجتي مش مقتنعه او مش يعني مش مقتنعه بموضوع النقاب. هي بتشتغل وبتقول لا عشان شغلي وانا مش هقدر وانا عندي طفله، فهل لو انا انفصلت عنها دلوقتي او طلقتها هيبقى عليا وزر عشان خاطر بنتي ديت ولا اعمل ايه؟ انا مش عارف، انا محتار يعني ارضي ربنا ولا هي شغلها ده كده صح ولا انا كده غلط.
بتعمل عملا مختلطا.
ايوه بالظبط، هي بتعمل في مجال جامعه
يعني ومصرة على العمل.
هي مصرة على العمل بالضبط.
وأنت رافض للعمل.
وأنا رافض للعمل لأن الحمد لله يعني ربنا ميسرها معايا ومش محتاج شغلها.
وسؤالك هل أنت مأزور إذا طلقت أو لست بمأزور؟
بالضبط. أنا عايز أسأل، أنا علي إثم لو طلقت.
ليس عليك إثم.
ليس عليك
إثم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. ما الشيخ رأيت في المنام أنني أقرأ.
ليس المجال لتفسير الأحلام، بارك الله فيك.
أوكي. سؤال ثاني.
سؤال فقهي.
نعم، هل صباغة الشعر باللون أشقر حرام؟
إذا كنت لن تتبرجي به لرجال أجانب حلال للزوج أو حلال.
نعم.
في بيتك حلال.
نعم
ليس.
نعم أنا لست متبرجة، لست فقط لزوجي.
لا بأس، لا مانع.
شكرا يا شيخ.
عفوا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
من فضل حضرتك، هي أختي يعني بتعمل دكتوراه، فهي بتنزل من الصبح فبيفوت عليها الظهر والعصر، يعني تروح على البيت على بعد العصر. فدلوقتي ممكن يعني تعمل جمع تقديم مثلا تصلي الظهر مع العصر أو كده
في البيت أو في
سؤال تاني حضرتك.
لا اصبري يا اختي
فندم،
اصبري. يعني اين ستجمع؟ يعني هي مسافرة او ماذا؟
لا مش مسافرة، هي هنا في القاهرة. بس هي علشان ما بتعرفش تصلي برا بيبقاش فيه زاوية او كده. هو
متى تخرج هي من البيت
فندم؟
متى تخرج من بيتها؟
ساعات بتنزل الظهر اما الاذان يدن بتاع الظهر، وساعات بتنزل قبل الظهر يعني على الساعة 9 الصبح.
لا يجوز أن تجمع في البيت إذن، إلا إذا يعني لا يجوز أن إذا كانت تنزل 9 الصباح لن تجمع، لأن لم يحل لا وقت الظهر ولا وقت العصر. إذا خرجت بعد الظهر
أيوه.
السنة أنها تصلي الظهر ثم تذهب لعملها. متى ترجع هي؟
بترجع ساعة المغرب.
إذا كان ليس هناك مكان تصلي فيه
أفندم؟
ليس في العمل مكان تصلي فيه؟
لا ما فيش عندها في الجامعة، ما فيش في الجامعة هناك حتى يصلوا فيها الستات يعني.
ستكون ضرورة ولا تتوسع فيها.
لا هي يومين بس في الأسبوع. هي خايفة يعني اللي هي تبقى تركة الصلاة أو كده يعني.
لا.
أو بتأجل الصلاة حتى لما تيجي البيت، فيعني قلقانة من الحتة دي.
لا شوف، لا تؤخر العصر حتى تغرب الشمس، لا تؤخر العصر حتى تغرب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال عليه الصلاة والسلام في قال في حديثه: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. فعلى كل يجوز أن تجمع جمع تقديم في بيتها بعد الظهر لحالة اضطرارية كحالتها، إذا كانت ستذهب إلى العمل ولن ترجع إلى البيت إلا بعد غروب الشمس ولا تستطيع أن تصلي في الطريق، فسنأخذ لها بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي هو: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 7 و8، أي المغرب والعشاء 7 والظهر والعصر 8، يعني 4 و4، من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر ولا سفر. قيل: لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. قال: وأنا أظن ذلك. فإذا كانت هناك ضرورات كالطبيب الذي يجري عملية جراحية مثلا ولن تنتهي إلا بعد الغروب، أو الطالب الذي دخل امتحانا، أو صاحبة عذر كالعذر المذكور، فحينئذ يجوز جمع التقديم، لكن ليس قبل الظهر إنما بعد الظهر، وتكون حالات اضطرارية، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا الحبيب عميني، ربنا يبارك فيك. الله يكرمك.
الله يحفظكم وإياك. تفضل.
يبارك فيك. بالنسبة للشغل اللي هو بتاع الفران اللي هو أبو ربع وأبو نص جنيه دوت،
أي ما شأنها؟ عن أي شيء أنت تستخبر؟
يعني بيخش دقيق مخالف من اللي هو المدعم دوت.
على كل
هو هل هنا أنا شغل هنا في شيء محرم كده في بالنسبة للمال؟ يعني
ما طبيعة عملك أنت؟
شغال في فرنة اللي هي بتعمل عيش بلدي بربع دوت وبنص.
وصاحب المخبز يشتري دقيقا من الذي يهربه أصحاب المخابز الأخرى. قدم له النصح.
المال بالنسبة لي أنا،
لا، أنت عملك حلال، أنت تخبز وتتقاضى مبلغا، لكن من حق أخيك المسلم عليك أن تقدم له النصح وأنت ناهو عن المنكر.
لم ينتهي يا شيخنا، يعني كلمت كتير لكن أقول لك أنا لو ما عملتش غير هيعمل.
إذا كان لن ينتهي ووجدت غيره أصلح منه فذهب إلى الصالح، إن لم تجد غيره أصلح منه ففي هذه الحال عملك أنت حلال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بقول لك يا شيخ، ما كنت مدي الواحد 100,000 يشغلهم في مشروع، وبعد مرور سنتين رحت أطلب 100,000 والمكسب، قال لي والله أنا كنت مزنوق في الفلوس فخدتهم احتطاش في مشروع، فهل أخذ بقى تمن المكسب ولا أخذ منه 100,000 أشغلهم سنتين زي ما هو أخذ فلوسي، ولا الحل إيه؟
هذا الحل الأخير لو متيسر يكون أفضل،
أن أنا أخذ منه 100,000
يعني أشغلهم. أنت تسترد 100 حقك
تحت،
وكفتوى كحكم ليس بالنص، إنما اجتهاد أن نأخذ أيضا منه 100,000 أخرى نشغلها المدة الزمنية التي عطلنا فيها كاجتهاد شخصي، وهذا حل حسن طيب وتعزيري كذلك، لأنه كذاب وغشاش.
ده ما يكونش فيه شيء من الربا؟
لا، أنا ما ربيت، هو أخذ أموالي يشغلها، خانني وغشني واستفاد بها لأي عارض، وادعى أنه لم يشغلها. أنا سأسترد مالي كاجتهاد في الحكم، ليس نصا أحكم عليه بأن أخذ منه 100,000 مشابهة أشغلها المدة الزمنية التي أخرني فيها وبعد ذلك أردها إليه.
طيب، ممكن سؤال تاني يا شيخنا؟
تفضل.
زوجتي باذن الله هتولد انس بعد شهر، بعد شهر باذن الله
ان شاء الله.
ينفع ان انا اشترك في بهيمه بدل الاثنين شاه؟
ينفع بقسمين،
اخذ نصها، اخذ النص بس.
اي هو يعني حتى اقل من النصف.
يعني اخذ نصيب مثلا لو اثنين قياسا على الاضحيه،
اثنين من سبعه.
طيب مش
وهذا راي الائمه الثلاثه الشافعيه والمالكيه والحنابله. الأحناف يمنعون لكن ده رأي الثلاثة. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
يا شيخ ممكن أسأل أسئلة؟
نعم.
ممكن سؤال؟
تفضلي.
ولكن بعض الأشخاص لا يصلون صلاة الفجر مع الجماعة بحجة أن الإمام، أن الإمام يصلي يعني قبل وقته. والسؤال الثاني، في بعض المناسبات يقرؤون قرآن الكريم جماعة، فما حكم ذلك؟ والسؤال الثالث من فضلك،
كيف جماعة؟ يعني واحد يقرأ،
الناس يقرؤون جماعة القرآن الكريم
في آن واحد كل يقرأ، أو واحد يقرأ وهم يستمعون؟
لا في آن واحد. والسؤال الثالث، كيف يتم يعني زكاة دكان يبيع مواد غذائية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإذا كان القوم يصلون الفجر قبل وقته فتحرى مسجدا يصلي في الوقت. إذا لم تجد مسجدا يصلي في الوقت صلي معهم ثم أعد صلاتك إذا كان المؤذن يؤذن في غير الوقت يقينا. أما قراءة القرآن جماعة بصوت واحد لا أعلمه عن رسول الله ولا عن أصحابه عليه الصلاة والسلام. أما زكاة الدكان فالأصول الثوابت ليس عليها زكاة، الميزان، الثلاجة، الأرفف، المكاتب ليس عليها زكاة. السلع الدائرة التي تباع وتشترى تقوم ويضاف إليها الديون التي لك عند الناس، الديون الحية التي يرجى رجوعها، وتخصم الديون التي عليك، ويزكى الباقي، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
من فضلك يا فضلت الشيخ، دلوقتي في واحد قال لمراته علي الطلاق منك، بالطلاق علي الطلاق منك، ان الحاجة دي ما حصلتش، والحاجة ده هي حصلت فعلا، يعني هو كاذب.
كاذب لا عفوا كاذب او مخطئ، كاذب او مخطئ، يعني هو كان يقسم وهو مخطئ، او يقسم وهو متعمد الكذب؟
لا متعمد الكذب.
اذا تطليقه واقع.
واقع.
نعم.
الله يكرمك يا شيخ يا رب. الله يكرمك يا رب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
شيخي.
نعم.
أنا طلقت زوجتي قبل سنة، فطلقتها بعد مدة يعني شهر زمان، وعاودتها قال لي شيخ قلها عاودتك فرجعت له، وطلقتها النوب برا شهرين. ويا شيخي
وبعد
ألو
وبعد ذلك،
فهاي الطلقة شاسة، ما حكم هاي الطلاق؟
أعد سؤالك.
طلقت زوجتي ثلاث مرات، يعني كل طلقة طلقها ثلاث مرات وثلاث مرات، وهسه أريد أرجعها، فما حكم الشرع؟
يعني أنت طلقتها ثلاث مرات متفرقات؟
نعم.
إذا لا تحل لك
بدون مهر.
بدون ماذا؟
بدون مهر، يعني بدون أرجعها بدون مهر.
أنت الآن تزوجت امرأة، دخلت بها ولم تدخل؟
لا لا ما أدخل بها.
يا أخي الكريم اسمع كلامي وافهمني أنك تفهم. الآن أنت عقدت على امرأة، هل دخلت عليها ولم تدخل؟ طيب صلاة آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
جزاك الله خيرا عم الشيخ.
وياكي.
لو سمحت ممكن تدعي لأبويا بالمغفرة والرحمة؟
الله يغفر له ويرحم والدينا والمسلمين والمسلمات.
آمين آمين يا رب. ما هو الحد على الميت بعد وفاة أبي يعني؟
ما هو إيه؟
ما هو الحد على الميت بعد وفاة أبي بالنسبة لأمي ونحن كبناء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد.
صلى الله عليه وسلم.
أما عنك كبنت
لا.
وعن أخواتك البنات فلا يحل لك أن تعتدي فوق 3 ليال.
نعم.
أما أمك
نعم.
فيحرم عليها أن تتحلل من حدادها قبل 4 أشهر.
نعم.
أمك لزام، أمك حامل ولا غير حامل؟
لا غير حامل.
تعتد لزاما إذا كانت غير حامل 4 أشهر و10، وأنتم وجوبا عليها.
نعم.
أنتم يا بنات لا يجب عليكم الإحداد من الأصل.
نعم.
لكن إن أردت أن تحتدي فلا يزيد زمن إحدادك على 3 ليال.
أبو يجوز لم يعني تلبس غير اللون الأسود؟
يجوز أن تلبس غير اللون الأسود.
آه.
لكن لا يكون زينة في نفسه.
نعم
نعم.
شكرا، جزاك الله خيرا.
وياكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
يا سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤال في حديث بدء الواحد بتاع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ان سيدنا عمر رجاء الرسول وقال له اللي هو يعني شاف الاذان في الرؤيا، ففي بعض الفقهاء بيقولوا لا تثبت الحكم بالرؤيا، فانا عايز افهم الحته دي.
انت ملخبطه من الاول، حديث بدء الوحي ليس فيه قصه الاذان. حديث بدء الوحي
ليس بدء الاذان. بدء الاذان،
بدء الاذان كده كلام مظبوط. نعم.
مثلا في بعض الفقهاء قالوا يجوز ان اخذ بالحديث، وفي بعض الفقهاء قالوا ما ينفعش ناخذ بالحديث.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد. فمعلوم ان الرؤيا المناميه لا تنبني عليها احكام شرعيه. فالاخت تسال، اذا لماذا بني الاذان وشرع الاذان بناء على رؤيا رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقبله عبد الله بن زيد رضي الله عنه؟ اقول نحن ما اخذنا برؤيا عمر كرؤيا عمر او رؤيا عبد الله بن زيد، إنما أخذنا بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الرؤيا. فالمعول عليه إذن إقرار النبي واعتماد النبي هذه الرؤيا. أما لماذا اعتمدها رسول الله؟ فرسول الله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هذا وجه الانفكاك عن الإيراد الذي قد تقعين أو الذي أوردتيه، أننا ما بنينا على مجرد الرؤيا، إنما بنينا على إقرار النبي لها واعتماد النبي إياها، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخنا.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله.
لي 3 أسئلة يا شيخ.
تفضل.
هل يجوز هما الأخذان السيارة من الجزائر الشقيقة لاستعماله شخصيا وبيع ما زاد عنه؟ السؤال الثاني.
لا عفوا، وضح بعض الشيء لأن الأمر غامض علي.
هل يجوز ملء خزان السيارة الدخول إلى الجزائر الشقيقة، نحن نسكن على الحدود، ملئه بالبنزين واستعمال بعض منه ثم بيع ما زاد عنه، بيع البنزين يعني؟
يعني هو بيع البنزين محظور عندكم؟
والله بالنسبة لاستعمال الدخول والخروج هو قانوني، لكن يمكن البيع علنا قانونيا يمكن أن يكون محظورا.
أنا ظني والله أعلم أن هذه الأشياء يسيرة، واليسير لا اعتبار له، فلا بأس بذلك، والله أعلم. تفضل.
هل يجوز إن إنفاق بعض أموال الفواضل رصدت لمدرسة لتغذية الأطفال في المدرسة، وهناك هذه الفواضل زائدة عن التغذية، فهل يجوز إنفاقها في مجالات أخرى، علما وأن المدرسة لها ميزانية ضعيفة؟
لصالح المدرسة والأطفال الذين بها يجوز، إذا كان إنفاق الزائد لصالح المدرسة والأطفال الذين بها. نعم.
السؤال الثالث يا شيخ. السؤال الثالث. كنت قد استفتيت في السنة المفارقة عن سفر أمي للحج، ومع عدم وجود محرم معها، ولكنني سمعت منكم في الأسبوع الفارط أن الجمهور يجوز ذلك، فهل مع العلم أنها تطوق جدا إلى الحج، فهل أنها تسافر أو لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فهذه من المسائل الخلافية بين العلماء، ذهاب المرأة إلى الحج مع رفقة آمنة بدون محرم، فيرى جمهور الفقهاء جواز ذهابها للحج مع الرفقة الآمنة بدون محرم، هذا رأي الجمهور. لهم عدة استدلالات، منها أن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن جميعا خرجنا في زمن عمر بن الخطاب باستثناء زينب بنت جحش، خرجنا مع عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف للحج. واستدلوا أيضا عن الجمهور بحديث عدي بن حاتم يوشك يا عدي أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء إلى حضر موت، الحديث لا تخشى إلا الله أو الحديث. واستدلوا أيضا بحديث ضعيف ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ورد في شأن حديث ضعيف السبيل الزاد والراحلة. وقال قائلون منهم إن الحج له خصوصية، والله أعلم. فالجمهور على تجويز سفر المرأة للحج مع رفقة آمنة وإن لم يتوفر المحرم، الحنابلة يمنعون للعمومات القاضية بالنهي عن سفر المرأة بلا محرم، كحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم
يا شيخ، أنا أعمل في وظيفة حكومية، هو من حقي أخذ إجازة لمدة عام تفرغا لاستكمال دراستي، وهذه الإجازة تكون مدفوعة الأجر أي مرتب. بعدما أخذت هذه الإجازة وعند قرب انتهائها تقدمت بطلب لمدير الإدارة الرئيسية المسؤول عن هذا الشأن حتى يمد أجازتي 6 أشهر أخرى، فقال لي إن هذه 6 أشهر الإضافية إنما هي من حق البعض ولكنها ليست من حقي نظرا لمشكلة في أوراقي، إلا أنه قال لي سأمنحك الإجازة الإضافية على مسؤولياتي الخاصة ولكن لا تخبري أحدا لأنه قد يترتب على ذلك أذى لي، المهم أن تستكملي دراستك. سؤالي هو هل المرتب الذي سأحصل عليه خلال هذه 6 أشهر حلال أم حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فإذا كانت هذه الإجازة من حقك لكن تعثرت فقط في الأوراق فالمرتب حلال لك، أما إذا لم تكن من الأصل من حقك ويعني لا أوراق ولا حق فعلي فلا يجوز أخذ هذا المال، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام وبركاته، جزاك الله عنا خيرا يا شيخ.
وياك.
والله يا شيخ انا عندي سؤالين.
تفضل.
اول سؤال، الاولى حلق الشارب للملتحي، الاولى الحلق ام الخف؟ تمام.
وبعد،
والثاني ما حكم القاء السلام على النساء التي هم يعني جيراننا في الشارع او كده يعني؟
وبعد.
وشكرا، جزاك الله خير.
وياك وجزاك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالرواية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفطرة وخصالها وأن منها حلق الشارب رواية شاذة أطبق علماء العلل على تضعيفها، والصواص الشارب. فعلى ذلك يرى عدد من أهل العلم أن حلق الشارب لا يشرع، بل إن مالكا يقول يؤدب فاعله، الإمام مالك يقول يؤدب فاعله، وفريق آخر يقولون حلق الشارب مثله، فالشارب لا يحلق إنما يقص وينهك يبالغ في قصه، أما الحلق فلا، والله أعلم. أما إلقاء السلام على النساء فجائز إذا كانت الفتنة مأمونة؟ والله أعلم. أما جوازه فللعمومات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، أفشوا السلام بينكم، إلى غير ذلك من العمومات. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على نسوة من النساء قعود فسلم عليهن. وأيضا قال سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: كنا نفرح بيوم الجمعة، وكان سهل صغيرا، كنا نصلي الجمعة ونخرج إلى امرأة عجوز تصنع لنا سلقا فنأكل منه فنفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك. في الرواية: فنسلم عليها، فنأتيها فنسلم عليها. فسلام الرجل على المرأة إذا كانت الفتنة مأمونة أمر جائز، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
بارك الله فيك يا شيخ مصطفى.
وفيك.
لو سمحت عندي سؤال.
ما هو؟
دلوقتي احنا عندنا مدرسة هي أخوها وزوجته ووالدتها وهي المفروض ان هم يطلعوا عمرة الشهر الجاي، فهي رفضت ان هي تطلع لان احنا طلبة، ورفضت ان هي تطلع وقالت هي ووالدتها يطلعوا الشهر اللي بعده، بحيث ان هم كمان يعني أخوها وزوجته ما يسيبوش البيت لوحده، فهي تطلع مع الرفقة الأمينة ولا الأفضل لها إيه؟
العمرة لا، الحج نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أيها الشيخ العظيم الجليل، يشهد الله.
استغفر الله، استغفر الله.
أنني كلما رأيتك على الشاشة أشعر بانشراح صدر عجيب.
بارك الله فيك.
فما أرى والله إلا نورا وعلما.
بارك الله فيك.
الشك والريب والجهل.
غفر الله لنا ولكم. اقتصد
بكم وفي جميع مشايخنا الكرام. وبعد.
تفضل.
سؤالان إذا تقدمت علينا يا شيخنا الجليل.
تفضل.
السؤال الأول: ما حكم وسيلة اللولب لمنع الحمل؟ وهل إن كان جائزا فهل له مدة يعني معينة، علما بأن الزوجة لا تشتكي من موانع تمنعها من الحمل؟ وما حكمها إذا طلب منها زوجها أن تزيل هذا المانع، هل تأثم إذا لم يعني تستمع أو تماطل؟ السؤال الثاني: ما حكم من يستهين بالطلاق وهو في كل شيء يطلق ويحلف به، ثم هو يعيش مع زوجته وربما تخطى المسموح به من عدد الطلقات جهلا منه بأحكام الدين أو تهاونا واستهانة؟ وهل يجوز يا شيخنا أن يجتمع العلماء فيطلقوا حكما معينا، فأن يقول مثلا من طلق هكذا لا يعني كأنه لم يطلق وإنما يقع الطلاق الذي يكون على يد المأذون فقط؟ الأمر الآخر ليس سؤالا ولكنه تعليق بسيط يا شيخنا على الفواصل التي في قناة الرحمة. كنت في مرة يعني سابقة قلت في نفسي منها شيء، وأنا يعني لو تسمح لي أقول أنا يعني عن نفسي ليس في نفسي منها شيء، فحب مصر حب يعني من الإسلام وحب البلد يعني من الوطن من الدين من الدين والله أعلم، فأرجو أن تراجع يعني رأيك في هذا الموضوع. جزاك الله خير.
وجزاك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن استعمال اللولب كوسيلة لمنع الحمل، على الإجمال إذا اتفق الزوجان لعلة من العلل المقبولة شرعا على استخدام المرأة اللولب لمنع الحمل لمدة زمنية ولم تكن هذه الوسيلة مضرة فلا بأس بذلك. أما عن الزوجة التي ترفض قول زوجها وترفض أمر زوجها بنزع اللولب، هو يريد الإنجاب وهي لا تريده، فهي آثمة فيما يبدو لي والله أعلم، ما دامت قوية ولا تخشى الضرر فمن حق الزوج أن ينجب والله أعلم. أما عن الذي يستهين بالطلاق، وتمادى السؤال إلى أن قال وربما تخطى المسموح به من عدد الطلقات جهلا، فإذا طلق ثلاثا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره جهلا أو عن علم. يعني إذا طلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات فحينئذ لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنية المعاشة الدائمة، ثم إذا طلقها الزوج الجديد حل لها الرجوع إلى زوجها الأول إذا لم يكن هناك تواطؤ. أما الاستهانة بالطلاق إجمالا فرب العزة يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا. أما عن هل يجوز للعلماء أن يجتمعوا ويقولون إن الطلاق لا يقع إلا إذا كان على يد مأذون، أرى أن هذا لم يحصل عليه اجتماع فيما علمت، وأرى أن هذا إذا صدر عنهم فهو خاطئ، لأن الرجل إذا طلق زوجته أمام شاهدين أو بينه وبينها وأقر بذلك فالطلاق واقع عند الجماهير من العلماء، إنما أمر المأذون فقط لتوثيق الحقوق والله أعلم. أما ما ذكرته أيها الأخ بارك الله فيك وحفظك الله ففي شأن المقدمات التي بين يدي الدرس، حبيبتي يا مصر بحبك يا مصر وأفديك بروحي وقلبي وغير ذلك، البلاد دائما البلاد عموما لا ينبغي أن تشغلنا عن ديننا وعن مرضات ربنا سبحانه وتعالى، فولاؤنا الكامل لديننا. إذا كانت بلادنا يقام فيها شرع الله سبحانه وتعالى فالحمد لله، أمنا في أوطاننا وحكم فينا شرع ربنا، وهذه نعم من الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد. أما أن تكون البلاد هي المنتهى ومنتهى الأمل والرجاء فهذا خطأ بلا شك، فالذي يقول مصر يا أم البلاد أنت غايتي والمراد، هذا الكلام غير صحيح، ليست غايتي مصر، غايتي الأصيلة إرضاء ربي علي، غايتي أن يدخلني ربي جنته، إذا لم يطب لي المقام في بلدة لحيود على سبيل المثال ليس على سبيل يعني إنه واقع، إذا لم يطب لي المقام في بلدة فليست مصر بأعز من مكة، ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام ترك مكة وخرج مهاجرا إلى المدينة وهو قائم على جبل الحزراء يقول ملتفتا إلى مكة لا لكونها بلده إنما لكونها أحب البقاء إلى الله، فنظر قائلا والدمع ينذرف من عينه والله يا مكة إنك لا أحب بلاد الله إلى الله، إنك لا أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ولقد قال تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، فالذي أخشى من هذه المقدمات في مصر يا حبيبتي يا مصر، في اليمن يا حبيبتي يا يمن، في كل بلدة بهذه، أن تثير عصبية بعد جاهلية. نحن نحب بلادنا والحمد لله ما دامت آمنة مطمئنة قائم فيها شرع ربنا سبحانه وتعالى، بهذا الاعتبار يتأتى الحب أن يكون أهلها أهل صلاح، يقام فيهم كتاب ربهم، تقام فيهم سنة نبيهم، لكن بلا إفراط ولا تفريط، عفى الله عنك وغفر الله لك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ مصطفى، جزاك الله خيرا. ثلاث أسئلة بعد إذن حضرتك.
تفضل.
السؤال الأول، أنا مدير مالي لفرع شركة أجنبية مملوكة بالكامل لشركة أجنبية خارج مصر، يعني إدارة الشركة تطلب مني إن أنا أسدد مصاريف الفنادق الخاصة بإقامة الأجانب اللي بيجوا لنا مصر، علما بأن هذه المصاريف بتشمل خمور، والاتفاق معهم ان انا اسدد للفندق وبعد كده ان انا استرد قيمة هذه المصاريف من الخارج، يعني المحصلة هي ان انا لم اسدد شيء من الشركة، انا المدير المالي وانا اللي بوقع على الشيكات، هل علي اسم او هل يعني هل هذا نوع من ان انا بتعاون على الـ على الـ على الاسم او على المظلمة، ان انا رغم ان انا لا اشارك في الجلسة او في شرابها او في اي شيء من هذا، انما كل الحكاية ان انا بنسدد للفندق مستحقاته بما فيها شاملة الخمور. هذا السؤال الأول.
تأخذ جوابه أولا.
نعم فضل.
ليس عليك إثم، لأن الجزئيات المتعلقة بمطعم الوافدين من الزوار هي جزئيات ملحقة ليست هي الأصيلة، فلا أرى إثما عليك فيما تصنعه من سداد قيمة الفنادق نيابة عن شركتك لا أراك آثما والله أعلم.
طيب السؤال الآخر، السؤال الثاني فضلتك شيخ مصطفى.
تفضل.
وعلمنا أن الاختلاف في مسائل الأحكام كما قال شيخ الإسلام تيمية أكبر من أن تنضبط. الاختلاف في باب الأسماء والصفات في التوحيد، يعني في المعتزلة وفي الأشاعرة وفي فرق ضلت، أليس باب الأسماء والصفات من الثوابت؟ يعني عايز بس حضرتك تلقي الضوء، لأن الحتة دي عاملة لي إشكال. يعني هذه من الثوابت، يعني المفروض أن كل الأمة الإسلامية تكون على علم بباب الأسماء والصفات، ويكون باب الخلاف فيها.
نفس أريد بس ألفت النظر إلى شيء.
نعم.
هل مرادك بتعيين أسماء الله الحسنى أو مرادك آخر؟
لا يعني المعتزلة مثلا بينكروا صفات لله ولا يثبتوا مثلا بعض الصفات أو ينكروا صفات أخرى.
طيب هذا الأمر اتضح لديك أنك تعرف المعتزلة وإنكارهم.
نعم.
لصفات الله.
نعم.
فانتهينا من هذه، لكن أنا ما اتضحت لي وجهتك من السؤال. يعني إذا كنت تسأل هل هناك اختلاف في تعيين اسم من الأسماء لله، هل هو اسم لله من أسماء الحسنى أو ليس من أسماء الله الحسنى، فالخلاف في هذا وارد لأسباب سأذكرها إن شئت. لكن إذا كان لك اتجاه آخر في الفتية فأنت الحمد لله يبدو أنك مستنير، وعرفت الأشاعرة الزائغين، وعرفت أيضا المعتزلة الزائغين.
نعم.
وعرفت الجهمية الزائغين.
نعم.
عرفت هذه الأشكال والأصناف.
نعم.
لكن ما أدري ما مرادك تحديدا.
لا يعني مرادي بس أنه أنا كنت أعتقد أنه الاختلاف في مسائل الأحكام فقط،
بالطبع
وثوابت الدين واضحة.
لا هناك الحمد لله ثوابت الدين واضحة.
نعم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
نعم.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الرحمن على العرش استوى. لكن هناك بعض الأشياء كما هو معلوم، اسم من الأسماء، هل يرد أن قوما يختلفوا في تعيينه، فريق يقول هذا من أسماء الله الحسنى وفريق يقول ليس من أسماء الله الحسنى؟ هذا وارد لعدة أسباب. أن من أسماء الله الحسنى أسماء تنبني على أحاديث، فإذا كان في بعض الأحاديث ضعف فسينشأ من ثم اختلاف في اسم، في الاسم هل هو من أسماء الله الحسنى أم لا، كاسم الحنان، كاسم المحسن، إلى غير ذلك. بابك واسع لعله يأتي في محله إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صوت الشيخ زي حضرتك.
الحمد لله، تفضل.
أحبك في الله أولا.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله.
شيخنا لا أطيل عليك، هو سؤال وحيد. هل يجوز للرجل أن يلبس ما يسمى بالإنسيال؟ وإن كان لا يجوز أرجو أن توجه رسالة لأساتذتنا في قناة الرحمة، لأنهم يأتون بشخص وبالتحديد في برنامج الطبخ وهو يلبس أنسيال وكذلك يلبس خاتم، فأرجو أن توجه لهم كلمة إن كانت لا يجوز. ونحبك في الله ونرجو منك الدعاء. السلام عليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما عن الشخص بعينه فأنا لا أعرفه، لكن إخواني في غرفة التحكم يهاتفونني قائلين إنه كان من قبل يفعل ذلك والآن انتهى. أما عن لبس الإنسيال فلا يجوز، إذ هذا من لبس النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، هكذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما قال القائل وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب، فلا يقف الأمر عند الإنسيال، إنما يمتد الأمر إلى سائر الملبس، فترى الشاب عبث بشعره عبثا كعبث النساء أحيانا، وامتد عبثه بنفسه إلى حلق لحيته وشاربه، وامتد عبثه بنفسه إلى لبس الأساور في يده، وإلى لبس القمصان الضيقة التي تجسد الثدي كالمرأة المتبرجة سواء بسواء. فجدير بالناس بأهل الإسلام أن يحفظوا حتى على رجولتهم حتى على الرجولة ويبتعدوا عن سبيل المخنثين. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
أيوه
نعم.
كنت عايز أسأل حضرتك يعني بس سؤالين. أول حاجة أنا مقيم في أمريكا وكل سنة الحمد لله يعني باجي مصر وباخد الوالدة وبطلع عمرة، لكن في حاجة أتمنى من حضرتك لقاء كامل تعمله على الحرب اللي ضد العمرة في مصر باسم تسديد الديون. أولا دي أموالنا وأنا مش مسؤول عن ديون مصر ولا أنا أخذت الأموال. ثانيا الدولة تستفيد بأضعاف أضعاف اللي احنا بندفعه، وأنا لو واحد منعني من العمرة النهاردة عشان أتصدق بيها مش هتصدق بدولار واحد. ده حاجة. ففي حملة شديدة
سؤال وكأن سؤال كلها. أسألك الحملة الآن أو أيام العهد الغالي؟
الآن.
ومما يعني يؤسف
يعني اللي منعوا فيها الفلوس الخنازير عشان حركة بعاد.
اصبر علي أنصحك نصيحة لله يعني أرجو الله أن يتقبلها، وأذكر المسؤولين في مصر بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأذكر الإعلاميين بتقوى الله سبحانه. أتمنى معك أن أسمع من المسؤولين في مصر، أتمنى أن أسمع من المسؤولين في مصر، هذا شيء مفقود للأسف، أنهم يقولون نفعل كذا لأن الله قال كذا، ننتهي عن كذا لأن الله نهى عن كذا. هذه اللهجة بارك الله فيك مفقودة تماما في حد ظني يعني في المسؤولين. يعني المسؤولون يجب عليهم عند صياغة القرارات أو إلقاء الكلمات أو إلقاء النصائح أن يقولوا نفعل لأن الله أمر، ننتهي لأن الله نهى. لكن الكل يأتي عند هذا الأصل الأصيل ويجبن ويتوارى وينخنس أمام هذا الأصل العظيم. فبارك الله فيك إن سألت عن العمرة وتكرارها، إن كنت موسرا كما تفضلت أشكرك على حسن إلقائك وعرضك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبز الحديد. ثم السعوديون هؤلاء أليسوا بإخوان لنا؟ يعني هب أنني أنفقت مالا في السعودية، السعوديون إخوان لنا مسلمون وأبناؤنا وإخواننا يعملون فيها ويكسبون أيضا من السعودية. يعني لماذا لا تصدر السعودية مثلا قرار بترحيل المصريين؟ المصري أيضا يكسب هنالك. فما المانع أن أكون سببا في الخير على إخواني وهم سبب في الخير لي؟ ما المانع؟ فهذه الدعوة القومية الممقوتة يجب أن تقوض. يعني السعوديين الآن عدد هائل لا يحصيه، لا يكاد محصي يحصيه بعد الله سبحانه وتعالى، يعمل في السعودية ويرتزق رزقا حلالا طيبا من هناك ويصدر لبلده أموالا، وما منعه من ذلك؟ فما المانع أن أذهب أحج وأدي فرض الله حتى لو أنفقت في فنادق السعودية؟ إلى يد المسلمة.
صح.
كان من الأولى أن يهاجموا الأموال التي تصدر إلى فرنسا، يعني يسمحوا بالرحلات لسويسرا وأوروبا الكافرة وأمريكا الكافرة، ولا لوم ولا تسريب على هؤلاء الذين يذهبون يبددون الأموال للكفار هنالك ويأتون عند العمرة التي من مسلمين وإلى مسلمين ويبدأ التشنج وتبدأ العصبية. فبارك الله فيك ووفقك الله. لا تلوي على هذا الكلام الذي يثار، لا تلوي، فإن كثيرا من المسؤولين الآن يجب أن يزالوا تماما عن مناصبهم، لا يقيمون أمر الله، وكثير منهم ليس لهم رد إلى الكتاب والسنة، لم يقل أفعل لأن الله أمر ولا أنتهي لأن الله نهى. هذه اللهجة يجب أن تتواجد في المسؤول، وإلا فبئس المسؤول، بئس المسؤول، المسؤول الذي يحركه هوى أو تحركه مصلحة دنيوية عاجلة ولا يحركه أمر الله ولا أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. لقد التقيت ببعض المسؤولين فذكرت لماذا لا تقل في اجتماعاتك وفي مجالسك نفعل لأن الله أمر ننتهي لأن الله نهى. قال أخاف. تخاف؟ إذن ما فائدتك؟ إذن فاخسأ عن مكانك وانتقل وآت من يقيم فينا أمر ربنا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
والله شيخنا بحب حس الله والله.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله.
بضحك وسؤال بس أمر الخروج والخروج والسيف لما حصلت دي أنا لا أسأل إذا كنت تجوز ولا لا تجوز، أنا بس بسأل الخلاف فيها دوت يدور ما بين الفقه ولا في العقيدة؟ يعني في الفقه أجر وأجرين ولا العقيدة جنة ونار؟
لا لا في الفقه، في الفقه، خلاف فقهي. ما أمور مبنية
عندنا هنا الإخوة ما بتسلمش على الناس اللي مخرجتش وبتشتم وبتشتم وبتدعي عليهم.
لا مسألة مفاسد ومصالح بارك الله فيك.
هو الأمر في الفقه شكلها دايما بين أجر وأجرين.
نعم.
الأمر في الفقه دايما بين ال
يعني الأمر خذ بالك من الموضوع.
نعم.
يعني الذي امتنع من الخروج ما المانع له؟ نظر هل هذا العمل يرجى به إقامة شرع الله أو لا يرجى به إقامة شرع الله؟
يرجى به إقامة شرع الله.
أنا أقول لك الممتنع عن الخروج امتنع لأنه لم يرى راية لا إله إلا الله مرفوعة.
نعم.
والذي جوز الخروج جوزه لرفع المظالم، لرفع بعض المظالم الدنيوية، ويأمل أن يتبعها رفع للمظالم للمظالم في الدين. فالأمر كان محل اجتهاد. بارك الله فيك. السلام عليكم. هذا بارك الله فيكم إخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير للإسلام والمسلمين، وأن يحفظ العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. اللهم آمين. أوصي نفسي وأوصي إخواني بذكر الله عز وجل، فبذكر الله تطمئن القلوب، وبذكر الله تقوى الأبدان وترطب الألسن وتنخنس الشياطين وترتفع الدرجات وتتنزل الملائكة والسكينة والرحمات ويذكرون الله في من عنده. أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتنا تصل إليه فرد علينا مصليا مسلما. ثم إن الله أمرنا بذلك فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم أوصي نفسي وإخواني برد المظالم إلى أهلها، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وكذا بالاستغفار، فالاستغفار من أسباب استدرار الأرزاق، والاستغفار من أسباب دفع البلايا والنقم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.